بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة في هذه المحاضرة التي بها ختمت هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل، وهي معنون لها بموضوع بالغ الأهمية، وهو قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي. والجدير بكل طالب علم أن يعتني بمعرفة القواعد والأصول التي بها يطلب العلم، وتثبت المعرفة ويسلك بذلك مسلك العلماء، فليس الأمر مفلوتاً على عواهنه، بل الأمر مقيد بما كان عليه أهل العلم في طرائقهم في تحصيله والعناية به والدرس والتأليف والتعامل مع الطالب والتعامل مع الشيخ والتعامل مع الزميل والتعامل مع الكتاب وما إلى ذلك. ولأهمية هذا الباب دأب كثير من أهل العلم في مصنفات عديدة على الكتابة في أدب الطلب، إما على وجه العموم في مصنفات مفردة، وإما على وجه الإلحاق والإتباع بأبواب مدرجة في أنواع منوعة من الفنون، كأدب المفتي والمستفتي في الفقه، أو أدب في الفتوى، أو أدب الفقيه والمتفقه في الفقه، أو أدب الحديث والمحدث وطالب الحديث في الحديث، أو أدب القضاء حتى. فما من باب من أبواب العلم إلا ويطلب من طالب العلم الآداب والخلال والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها، لأنه إن فوت شيئا من ذلك فإنه لن ينال العلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن العلم سقاء، وطالب العلم إناء، ولكل ماء وسائل وسقاء الإناء الذي يلائمه، فأنت وعاء للعلم. فالعلم شيء شريف، فلا بد أن يكون حامله شريفا. ولذلك يحفظ المال الثمين والجواهر الثمينة والذهب في حروزها، في الخزانات المناسبة لها الملائمة لقدرها، تعظيماً لشأن هذا المال. وأما الأمور الممتهنة المبتذلة المحتقرة ترمى في أي مكان وتحمل بأي كيس، لأنها لا قيمة لها ولا خوف عليها. وأنت يا طالب العلم تحمل أثمن الكنوز وأغلى ما يودع في الصدور، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون مهيئا ملائما لحمل هذا العلم. فإن فاتك شيء من الحلية التي ينبغي أن تتحلى بها فإنه سوف يفوتك من العلم بقدر ما فاتك من تلك الحلية. ولذلك قد أحسن معالي الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى حيث سمى كتابه حلية طالب العلم، وهو من أنفع ما ألفه المعاصرون في أدب الطلب، وهو كتاب نافع مفيد قد شرح مرات ومرات، ولجلالته ومكانته شرحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله عز وجل. لذلك يجدر بنا جميعا أن نهتم أولا كمقدمة لما سيأتي معنا من أصول وقواعد، أن نهتم بكتب أدب الطلب، وننظر كيف كان أسلافنا من قبل يطلبون العلم. فإذا بدأنا كبدايتهم انتهينا كنهايتهم، وإذا سلكنا طريق القوم كنا كإياهم، حالنا كحالهم. فيقرأ طالب العلم في كتب أدب الطلب، وهي كثيرة جدا عند المتقدمين وعند المتأخرين، من ذلك كتاب أبو بكر الرام هرمزي الحد الفاصل بين الراوي والواعي، والمراد بالراوي الشيخ، والواعي التلميذ الذي يعي كلام شيخه، وكذلك كتاب الكفاية في أصول الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، حامل لواء هذا الفن، فن علوم الحديث. وكذلك له أيضا كتاب شرف أهل الحديث، وهذا كتاب ثمين، شرف أهل الحديث، يعلمك بأنك أنت قد سلكت سبيلا شريفا وقد رمت الصعود إلى مرتبة شريفة ليست بالهينة. إذا كان أبناء الدنيا وأهل صنايع الدنيا يفرحون بمناصبهم وصنايعهم، فعندك من الشرف ما ليس عندهم. عندك قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المجد التليد والعز الرفيع عندما يطلب الإنسان العلم ويتجه إليه. ولذلك صنف الخطيب البغدادي هذا الكتاب شرف أهل الحديث. وكذلك له كتاب الرحلة في طلب الحديث، ضرب من ضروب صبر العلماء كما سيأتي معنا إن شاء الله في القواعد والأصول. فذكر قصصا عديدة، وما لم يذكر كثير من عناية أهل العلم بالرحلة في طلب الحديث والسفر من أجل ذلك وتحمل المشاق. وقد قيل: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. كذلك ألف الخطيب البغدادي كتاب الفقيه والمتفقه، وهو كتاب ثمين جليل لا بد أن يقرأ، خاصة من اتجه إلى علم الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه، ينظر كيف كان السلف وكيف كان فهوم الصحابة وفقه الصحابة وأدب الصحابة في الفقه والفتوى. وكذلك له في الحديث وطلب العلم والهمة كتاب ثمين للغاية اسمه الجامع لأخلاق الراوي والسامع، والمراد بالراوي الشيخ والسامع التلميذ. وانظروا إلى السلف كيف هم يؤدبون طالب العلم في أول طريقه وفي آخر طريقه، فأنت بحاجة إلى الأدب حتى يتوفاك الله. فلم يقتصروا على تأديب الطلاب فقط، بل ذكروا أدب الطالب حيث يبدأ، ثم أعطوك من الآداب ما ينبغي أن تتحلى بها حيث تنتهي، فيؤدبونك من أول الطريق. الآن نؤدبك كطالب، من نعومة أظفارك نؤدبك، ومن الآداب ما الذي تصنعه إذا كبر سنك وصرت عالما يقتدى بك، هناك آداب لابد أن تتحلى بها. ولذلك ذكروا آداب المحدث والتلميذ. ولعلكم تذكرون أو تعرفون تائية الألبيري، وهي من النظم أو المنظومات التي ينبغي أن تحفظ في أدب الطلب، كيف أنه صور شخصية تستنصح من كابن يستنصح والده ويطلب منه النصيحة، فبدأ الأب ينصح الابن، فهذه وصايا لمن؟ للطلاب. ثم في أثناء القصيدة انقلب الوضع وأصبح الابن ينصح الأب، وهذه وصايا الأشياخ. فكأنه يبين لك في هذه المنظومة، وهي مشروحة وشرحها كثير ولي عليها شرح مسجل منشور، كأنه يذكر في هذه المنظومة أدب الطالب وأدب الشيخ. ومن ذلك هذا الكتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي والسامع، مطبوع في مجلدين. ومن الكتب التي يهتم بها ويعتنى بها كتاب الجامع لبيان العلم وفضله، الجامع لبيان العلم وفضله لأبي عمر ابن عبد البر المالكي الأندلسي عليه رحمة الله عز وجل، مطبوع في مجلد، كتاب ثمين. ومن بعده أهل العلم توالوا في التصنيف في هذا الفن، ككتاب العز بن جماعة المسمى تذكرة السامع المتكلم بآداب العالم والمتعلم، تذكرة السامع المتكلم بآداب العالم والمتعلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية وصية لطلاب العلم مشهورة ومنشورة اسمها الوصية الصغرى، الوصية الصغرى، أرسل إليه أحد طلابه الذين زاروه في السجن لما كان في القاهرة ورووا عنه، ثم أرسل إليه رسالة يستجديه بعض الوصايا في طلب العلم، فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى الوصية الصغرى. وقد ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في مقدمة كتابه حلية طالب العلم، ذكر في أول حواشيه أسماء العديد من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. هذه الكتب وصية لإخواني أن يعتنوا بها فائق العناية، ليس مرة واحدة بل كل مرة، فهي عبارة عن عقار، عبارة عن عقار ومنشط، وكما يقال اليوم في تامين. هذه الكتب في تامينات لك يا طالب العلم، تغذيك دوما، كلما توانت منك الهمة وضعف منك النشاط وأصبت بالكسل والملل من الطلب، تقرأ هذه الكتب فتعطيك جرعة من الحماس وجرعة من الهمة وجرعة من النشاط، فتعود مرة أخرى إلى طلب العلم والحرص عليه. فلا بد أن يكون لنا منها النصيب الأوفر والحظ الأكبر من قراءاتنا وأورادنا السنوية، بأن يكون معنا كتاب من همم الطلب نقرأها وننظر كيف كان أسلافنا يفعلون. ولو اتسعت القراءة بطالب العلم وقرأ كتب التراجم التي سبق الإشارة إليها في هذه الدورة أكثر من مرة لكان خير، فتقرأ مثلا ما كتب في علل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما جاء عن أخباره عليه رحمة الله عز وجل، تقرأ ما كتب في تهذيب التهذيب، تقرأ ما كتب في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي رحمه الله تعالى، فهو يعنى بالحفاظ من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم، ويذكر بعض الأمر عن سمته ودله وعادته مع العلم، أو بعض ما يتحلى به من العلم سواء من الكتابة أو من الحفظ أو من سجايا طلاب العلم والعلماء، فهو كتاب ثمين وعليه أذيل عديدة، مع الحذر من تعليقات محققه من الطبعة المنشورة وما أودعه في التعليقات من فساد ومن لدغات ومن طعون في أهل السنة، لكن العبرة بالكتاب المتن الأصل، فهو كتاب عظيم ومفيد تذكرة الحفاظ، ذكر فيه الكثير من تراجم العلماء. كذلك للسيوطي كتاب مختصر وإن كان فيه بس أسماء الرجال وميلادهم ووفياتهم، لكن يحملك على أن ترجع إلى ترجمته، سماه طبقات الحفاظ، فيذكر من كان مشهورا بالحفظ من أهل العلم أو مشهورا بالعلم أو مشهورا بالتصنيف، لأن العلماء لهم في ذلك القصص المشرفة من ذكر محفوظاتهم ومكتوباتهم ورباطهم في طلب العلم ورحلتهم في طلب العلم وقيامهم بأمر العلم وغير ذلك من السجايا النبيلة المتعلقة بطلب العلم. وكذلك كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله تعالى، وكتاب الطبقات لابن سعد، وكل ما كتب في التراجم ليكن من عادتك، وإن شاء الله سيأتي ذلك معنا في 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 أثناء الكلام عن الكتابة والحفظ، ليكن لك في كتابك الذي تقرأه جدول في ديباجته البيضاء، في الديباجة البيضاء يكون لك جدول، اكتب حفظ السلف، كتابة السلف، تصانيف السلف، صبر السلف، اجعل جدول عندك، فيصبح عندك كما يقال في المثل في طلب العلم قمش ثم فتش، يصبح عندك ترسانة، يصبح عندك خزانة، قاعدة علمية أو كما يسمونها اليوم مركز تحكم وقاعدة بيانات مفهرسة في مؤلفاتك أو في كتبك اللي عندك في المكتبة، بمعنى أنك إذا قلنا لك اجمع لنا الآثار والأخبار في صبر العلماء في الطلب تجد عندك مادة، اجمع لنا الآثار والأخبار في حفظ السلف تجد عندك مادة، اجمع لنا الآثار والأخبار في كتابة السلف تجد عندك مادة، وهكذا. فكل ما تقرأ من كتب التراجم فيئها على هذه التفيئة، ولو وإن كنت قد استعجلت بهذا الكلام قبل أوانه، ولو كنست كل ما في الكتاب وقمشت كل ما في الكتاب وقرأت الكتاب قراءة مودع فهو أولى، بمعنى أنك إذا قرأت كتاب من كتب التراجم التي فيها شتى أنواع العلوم، تجد فيها الزهد، العقيدة، الأدب، التفسير، كل أبواب الدين، فاجعل فهرستك لهذا الكتاب على هذه الأبواب، فوائد عقدية، فوائد حديثية، فوائد تاريخية، عجائب وغرائب، شعر جميل، بدع، موقف أهل السنة من أهل البدع، موقف أهل السنة من المخالفين، رحمة، كل ما يخطر ببالك من أبواب العلم اجعل لها فهرسة عندك، سواء في ديباجة الكتاب أو في كتاب مرافق آخر يكون من ضمن المجلدات في مكتبتك. هنا تصبح قد قرأت الكتاب كما يقول بعض السلف، تقرأ الكتاب قراءة، أو بعض أهل العلم تقرأ الكتاب قراءة مودع، يعني كأنك تقول لهذا الكتاب سوف أنخلك نخلا لأنني لا أدري هل أعود إليك مرة أخرى أو لا، فعندي مكتبة كبيرة، تقول مكتبة ضخمة كبيرة جدا، فلا أدري قد أعود إليك وقد لا أعود إليك، فتقرأ الكتاب قراءة الناخل له، المفصل له، المفهرس له، حتى لا تعود إليه مرة أخرى إلا على وجه الحاجة إليك، كما سيأتي إن شاء الله معنا في الكلام عن الكتابة. فإذن يدي بأيديكم جميعا أن نعتني عناية فائقة بكتب أدب الطلب، وأن نجعل لنا فيها النصيب الدائم في مجالسنا، في سهراتنا، في سمراتنا، في رحلاتنا، احملوا معكم هذه الكتب، اقرؤوها بين الفينة والأخرى، فهي تعطيكم من الهمة وشحذ الإقبال على طلب العلم وتحصيله. ولن تعرفوا ولن تطلبوا العلم إن لم تعرفوا قيمته، لن تجتهدوا في نيل العلم إن لم تعرفوا شرفه، لن تعرفوا قيمة العلم ولن تنالوه إن لم تعرفوا قيمتكم أنتم، أنتم طلاب الحديث، أنتم حملة الشريعة، أنتم الذين ينصر الله بكم الإسلام ويدفع الله بكم الأعادي، أنتم الذين يهدى بكم الناس، أنتم الفرقان ما بين الحق والباطل. اعرف قيمة نفسك، لا تنظر بأن لا تنظر لنفسك بأنك من أدنى الناس وأهون الناس، لا، اشرف، اشرف بأنك صاحب علم وصاحب دين وصاحب قرآن. الله تعالى رفعنا، قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يشرفكم الله تعالى بالعلم. أوراء شرف العلم أن يرتقي الإمام هذا المنبر ويجلس تحته الملك والأمير والوزير والرفيع وعامة الناس، ويجبرهم الشارع أن يسكتوا ولا يتكلموا، ويمنع عليهم حتى كلمة صح، ويمنع عليهم حتى أن يمس الحصى، أن يلتفت فقط لهذا العالم؟ أي شرف هذا الشرف؟ شرف عظيم. فإن لم أنت تعرف قيمة نفسك يا طالب العلم لن تنال العلم. لذلك الله تعالى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه بأنه سوف يأتي بأمر ليس بالهين، قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإذا الإنسان لا بد أن يعرف قيمة طالب العلم، ولا يظن بأنه بطلبه العلم يكون من دنايا الناس ومن السفلة ومن الذين يدفعون بالأبواب لا قيمة لها، لا، بل معك شرف عظيم، وهو قول الله وقول محمد صلى الله عليه وسلم وقول السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. والله تعالى يبقي ذكر هؤلاء وأمثال هؤلاء. ولذلك يوصي أهل العلم دوما، وقد تكرر هذا مني في كثير من المحاضرات والدروس، يوصون بحفظ القصيدة الميمية لعبد العزيز الدرجاني المتوفى عام 392، ومن من ذكر ذلك الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، التي يقول في أولها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن عظمته عزة النفس عظما. إلى أن قال في بعض أبياتها: أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. انتبهوا يا طلاب الجامعة الإسلامية، أنتم فارقتم الأهل وفارقتم الوطن وتخليتم عن الأب والأم وهم بحاجة إليكم، تجرعتم مرارة الفراق، تجرعتم مرارة السفر حتى وإن كنتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلتم النفس والنفيس، بدلتم الأموال، ثم أعود إلى بلدي كما كنت، أعود إلى موطني كما كنت، أشقى به غرسا؟ أنتم شقيتم به غرسا، شقيتم به دراسة، شقيتم به رحلة، شقيتم به كتابة، شقيتم به حضورا، تعبتم في طلب العلم، بدلتم النفس والنفيس كما يقال. فعندما تشقون في طلب العلم الآن في هذه الأيام، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ أعود إلى بلدي لا شيء، أعود إلى بلدي لا قيمة عندي، أعود إلى بلدي لا حفظت القرآن ولا ضبطت الفقه ولا حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم أنفع الناس. قال: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. إلى أن قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم إلى عظمهم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. إذن مثل هذه الأبيات ومثل هذه الكلمات ومثل هذه الأصول تزرع فيك الشرف يا طالب العلم بأنك شريف لست بوضيع، وأن معك رسالة سامية، بل معك المجد التليد. ولذلك هناك من القصص والأخبار الشيء الكثير، لما خرج هارون الرشيد وأطل من على نافذة قصره، أو زوجة هارون الرشيد لما أطلت من على نافذة القصر، فإذا بطلاب العلم والناس والعوام في الشارع يزدحمون على رجل من غير سوق سياط ولا حشر شرط، يسوقونهم إلى هذا الرجل، رجل يمشي في الشارع والناس متكالبة عليه من يمين وشمال وجموع كثيرة جدا. فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله المبارك. قالت: هذا والله الملك الذي ليس ملك هارون، هذا والله الملك الذي ليس ملك هارون. وقصة هشام بن عبد الملك مع زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو في المطاف كان يطوف هو والناس من حوله، إمام من أئمة المسلمين، حاكم هشام بن عبد الملك، لكن لما جاء زين العابدين، وزين العابدين على اسمه زين العابدين رضي الله عنه ورحمه، فتركوه الناس واتجهوا إلى هذا العالم الجليل. وكذلك نرى بأعيننا كيف إقبال الناس على أهل العلم، وكذلك نرى من الذي يرفع الله ذكره. ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحمد بن تيمية، لا ما تزوج ولا عنده ذرية، ومع ذلك أنتم كأنكم أبناؤه، وأنتم النقل عنه وتترحمون عليه وتترضون عنه، والقضاة الذين حكموا عليه غابوا، والحكام والرؤساء والأطباء والتجار الذين كانوا في عصره غابوا، وبقي ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك يشرف الإنسان إن لم تشعر بقيمتك يا طالب العلم لن تطلب العلم ولن تستفيد، بل من أهان العلم أهين، نسأل الله السلامة والعافية. قيدت نقاط نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة على وجه المذاكرة وتتم لهذه الدورة المباركة. أول الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم وتسهل عليه الطريق: الصدق مع الله. والله تعالى يقول: وكونوا مع الصادقين. الإنسان لابد يكون صادق مع الله عز وجل، فإن لم تكن صادقا مع الله فلا تتعب نفسك، وإن كنت صادقا مع الله فأبشر بالخير، والله يبارك الله لك في الحفظ ولو كان يسيرا، ويبارك الله لك في الكتاب ولو كان قصيرا، ويبارك الله لك في المكتبة ولو كانت قليلة. كن صادقا مع الله، فإن كنت صادقا مع الله عز وجل فسوف الله تعالى يبارك لك وينفع الله بعلومك. كان في مذاكرة مجلس العصر اليوم مع بعض الطلاب أن ذكرنا الشيخ حافظ الحكمي عندما قرأت بعض منظوماته. حافظ الحكمي أصغر من الشيخ عبد العزيز بن باز بعشر سنوات، أصغر من الشيخ عبد العزيز بن باز بعشر سنوات، ولد تقريبا عام 1340 وتوفي عام 1370، يعني عمره 30 سنة. في هالسن الصغير 30 سنة يمكن الجل قد قاربوا سنه، ادخر عنه هذه المؤلفات وهذه الكتب وهذه المنظومات، ولا غرابة أن يكون له مؤلفات، كم من عالم ألف. لكن الأغرب من ذلك كله أن يكون لمؤلفاته القبول والانتشار مع وجود علماء في عصره، بل أكابر العلماء في عصره، وما هو إلا طالب من الطلاب، ومات وهو طالب عليه رحمة الله عز وجل. لا يزال أشياخه أحياء، من الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى وغيره من المشايخ موجودين. لكن مع ذلك سبحان الله العظيم، مع أنه صنف في فترة في سن، مات في سن صغير وصنف المصنفات، لم يكن نصيب هذه المصنفات أن تندثر وأن تغيب وأن تضمحل وأن تختفي، بل لا يزال طلاب العلم يقرؤون سلم الوصول ويقرؤون الجوهرة الفريدة ويقرؤون معارج القبول ويستفيدون من مؤلفاته عليه رحمة الله عز وجل. لا أرى لهذا سببا ظاهرا إلا الصدق مع الله عز وجل. فلعل الرجل له خبيئة مع ربي عز وجل وهو صادق فيما يطلبه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فليكن طالب العلم صادق مع الله: أنني لا أطلب العلم أشرا ولا بطرا ولا تعاليا ولا متنافسا على دنيا ولا طلبا لشهرة ولا لثراء الناس، وإنما أطلب العلم كما أصلي، أطلب العلم كما أصوم، أطلب العلم كما أزكي، عبادة أتعبد بها لربي عز وجل. كيف لي أن أصلي بغير علم؟ كيف لي أن أصوم بغير علم؟ كيف لي أن أحج بغير علم؟ كيف لي أن أؤدي ما أوجب الله علي وأن أجتنب ما حرم الله تعالى علي بغير علم؟ حد ما بين الإسلام، حد ما بين الحق والباطل، العلم والمعرفة والجهل بالضد من ذلك. فإذا لابد للإنسان أن يطلب العلم أولا عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يعرف ما أوجب الله تعالى عليه، فيكون صادقا في بغيته، صادقا في نيته، صادقا في اتجاهه في طلب العلم، وبإذن الله سوف يبارك الله تعالى له ولو كان في أقل القليل. ذكروا بعض مشايخي عن شيخنا الشيخ أحمد المغربي الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: لم تكن مكتبته أكبر من باب البيت، يعني بحجم الباب، بحجم الباب مكتبته، لكنه آية من آيات الله في العلم. فالعلم ليس بكثرة المكتبات ولا بكثرة المقروآت ولا بكثرة المكتوب المحفوظات، لا، العلم توفيق من ربي عز وجل، يلهمك الله إياه بس بالطلب. لا يأتي العلم على طرائق أهل التصوف بالإلهام والخلوات وما شابه ذلك، لا، هو ميراث، والميراث يؤخذ من مورثه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والورثة هم العلماء، خذوا من العلماء، لكن من أراد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين، يفهم النص ويحفظ المتون ولو كانت كتبا يسيرة، لكن الله يجلي له آيات الحكمة ويلقنه الله تعالى الصواب وينفعه الله تعالى بما تعلم. المرحلة الثانية وهي متعلقة بالصدق مع الله عز وجل وفرع من فروعه الإخلاص، لأن العبادة تقوم على شرطين اثنين: الإخلاص والعبادة والمتابعة. والإخلاص شرط في قبول الأعمال، فكن دوما على مراعاة تامة لنيتك. نحن بشر نصيب ونخطئ، بل قال بعض السلف: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لا بد أن يكون هناك نزاع في النية، لا بد أن تأتي خلجات النفس ونزغات الشيطان فيدخل في قلب الإنسان ما يدخل، صارع الشيطان، صارع النية، جاهد نفسك، دوما حضر النية، لأن الشيطان سيأتيك حتما لن يدعك، هو عدو لنا، يعقد على القفا ويبيت في الخياشيم ويبول في الآذان ويجري منا مجرى الدم في العروق ويأتي من جميع الجهات، فهو عدو، فلن يدع لنا النية. حتى متحدثكم، متحدث بين أيديكم، يأتيني الشيطان وأنا أتكلم، أفصح قولك، سيمدحونك، سيثنون عليك، لقد أعجبتهم بهذه المقالة. دع الشيطان، ما عليك منه، لا تلتفت له، أنت تطلب ربي عز وجل، جدد النية دوما. لذلك يذكر أن حبيب بن أبي ثابت أو طلق بن حبيب أو ثابت البناني، حبيب بن أبي ثابت أو ثابت البناني كان جالسا يوم الأيام على السارية، فجاء مجموعة من طلاب العلم فقالوا حدثنا، فقال انتظروا حتى تحضر النية، قال انتظروا حتى تأتي النية. كان بإمكانه أن يحدث مباشرة، لكن ألا يكون من دخائل النوايا أن يكون تحديثه لهم لا لله؟ قد يكون ذلك، لكن لا، قال قفوا قليلا، اجلسوا هنا انتظروا. فأخذ يعظ نفسه ويذكر نفسه ويعظم العلم ويذكر وبال الرياء وخطورة المراءة وشرور السمعة حتى صفى نيته. قال تعالوا، لا أرى أنها قربة لله عز وجل. ولذلك يقول الفضيل بن عياض من السلف: قولوا للمرائي لا تتعب، قولوا للمرائي لا تتعب، وخيبتاه بالنسبة لي أنا، وخيبتاه إن كان بسافر من الرياض وآتي إلى هنا وأترك أسرتي وأبنائي وهم في حاجتي وأجلس على المنبر وأتكلم وأنا لا أريد وجه الله عز وجل، وخيبته، وخيبته للجميع عندما نحضر ونترك مصالحنا وأمورنا التي نحن بحاجة إليها من دنيانا ومعاشنا ونعطل مصالح الغير من أجل طلب العلم ولا يكون لله سبحانه وتعالى. هذا يطلب منا يا أخوان أن نجاهد أنفسنا دوما في النية، أن دوما العبد يراجع نيته ويعظم الله عز وجل ويناشد الله تعالى أن يكون هذا العمل لوجهه خالصة. هذا هو الواجب على طالب العلم، أن يجدد نيته دوما ولن يدعه الشيطان حتى يسجى في قبره. ولذلك لما جاءت السكرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمعه ابنه يقول: لا لا بعد، لا بعد، لا بعد، وهو في سكرة الموت. فلما أفاق قيل له: سمعناك تقول لا بعد لا بعد. قال: هذا الشيطان، هذا الشيطان أتاني الآن ويقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني ما عاد ألحق عليك، ويقول: لا بعد، لا بعد، باقي، لن أموت، لن أدخل القبر وأسلم منك للشيطان. فأنت في صراع مع الشيطان يأتيك في كل لحظة، وربما يفسد عليك جميع أعمالك، نسأل الله السلامة والعافية. حال أهل الرياء ما يقبل الله تعالى منهم. يقول النبي عليه السلام عن ربه عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك أنت بحاجة إلى غسيل القلب بآيات الإخلاص وأحاديث ذم الرياء وأحاديث ذم السمعة تنقي القلب حتى يقبل على الله تعالى بإخلاص وإقبال. الأمر الثالث الذي أوصي به إخواني، وهو عد من قواعد وأصول الطلب، الدعاء. والله عز وجل قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. فأكثر من الدعاء في خلواتك وفي جلواتك وفي صلاة الليل وفي سجودك بإشفاق وبخوف ورغبة ورجاء وانكسار بين يدي الله عز وجل: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يا ربي زدني علما. اسأل الله تعالى أن يرفعك بالعلم، اسأل الله تعالى أن يشرفك بالعلم، بل من هذا العلم من كان يبذل في سبيل ذلك أبواب أخرى، كحال غير واحد من السلف كان يشرب ماء زمزم من أجل أن يهبه الله حفظا كحفظ فلان من السلف، أو علما كعلم فلان من السلف، أو علما يرتفع به الجهل عني. فأكثم الدعاء، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذن ينبغي لنا ألا نفتر وألا نتكاسل عن دعاء الله عز وجل في كل أحوالنا. وإن كنت في خلوتك أو في مقام من المقامات التي لا يراك فيها إلا الله، ثم تفعل حسنة، تغيث ملهوفا، تعين محتاجا، تطعم فقيرا، تحل عسرة عن مسلم لا يراك فيها أحد، حتى لو في حيوان من الحيوانات تفعل فيه معروف، هذا من صالح أعمالك، إياك أن تنساه، إياك أن تنساه مباشرة، اقتنص هذه الفرصة قل يا ربي إن كنت تعلم أنني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضاتك، لا يراني أحد من العالمين يا رب العالمين، اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم يسر لي حفظ القرآن الكريم، اللهم هون لي أبواب العلم، وهكذا. فإذا باب العلم باب عظيم، وإن استجاب الله تعالى لك دعاءك حظيت بالخير كله. الوصية الرابعة والقاعدة الرابعة علو الهمة، علو الهمة في الطلب، علو الهمة في الطلب، إياك ودنو الهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة حتى في طلب الجنة، وقال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه، لا تقول عند أول باب، اسأل الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فليكن عندك همة بأن تكون من أئمة الدين ومن حملة الشريعة، لا تقول من أكون أنا، ما استطاعه غيرك فهو بإمكانك، لا تقول قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل، وكم ترك الأول للآخر. غير صحيح أن يقال لم يترك الأول للآخر شيء إلا باب الاتباع، فالاتباع نعم أغلق الابتداع ولا بدعة في الدين، ولكن من باب طلب العلم والتصنيف وخدمة الدين لا يزال كم ترك الأول للآخر شيء. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المئة السادسة، مع ذلك نفع الله به وجمع الله به من الدين وشرح الله به من السنة ما الله به عليم، حتى عد وكأنه من السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. فإذا ما على الإنسان إلا أن يجتهد في علو همته، وأن يكون له المرام البعيد والقصد الأبعد، فلا يكون دني الهمة. في الدراسة المعاصرة لو أن شخص قال ليتني أنجح مقبول، بس تقدير مقبول، هذا عنده خياران اثنان لا ثالث لهما، إما مقبول أو راسب، هو الذي أهلك نفسه، هو الذي دنا بنفسه، قال ليتني أنجح بس مقبول، هذا إن لم تأتي بمقبول ستأتي بالراسب وتتخلف. لا، اجعل همتك أعلى، قل يا إن شاء الله أني سأتي ممتاز مرتفع حتى، والدرجة العليا كاملة، فإن أخفقت ممتاز لكن دنيا أو جيد جدا بركة جيد جدا. فأنت كذلك قلت سأطلب العلم حتى أكون مثل ابن تيمية، ولا عليك من يقول سلامات وين ابن تيمية، نعم مثل ابن تيمية، اسكت بس خلني أنا أسنع نفسي واطلب العلم، فإن تدانيت عن رتبة ابن تيمية صرت ابن القيم بركة. ها، فإذا لابد يكون عندك علو همة، اجتهد اجتهد في الحفظ، اجتهد في القراءة، اجتهد في الكتابة، ولا يضرك من يستهزئ بك، لا يضرك من يضحك عليك، سيأتي يوم الأيام يعرفون فضلك ومرتبتك ومنزلتك، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رجل أنصاري قال يا فلان ألا ترى أن نجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصاري يا غلام أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر، ترى فيه ناس كذلك يخذلون ويثبطون ويضعفون الهمم. لم يلتفت له ابن عباس، صحيح كان أبو بكر حي وعمر حي وعثمان حي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، لكن همة ابن عباس فوق علية، يقول فلم يلتفت له ابن عباس رضي الله عنه، وذهب يطرق أبواب الصحابة بابا بابا، حتى إنه كان يقيل القائلة مع الشمس، يقيل على عتبة باب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فإذا خرج أخذ منه العلم عليهم رضوان الله عز وجل. تدور الأيام والليالي ويدرس ابن عباس في مسجد الحرام، ويلتف الناس من حوله، فلما دخل الأنصاري مع الباب إلا والأمم قد طوقوا على شكل حلق 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 على رجل من بينهم جالس ويحدثهم، فإذا به من؟ ابن عباس، قال لقد كان هذا الغلام أعقل مني، لقد كان هذا الغلام أعقل مني لما طلب العلم. فلتكن همتك سامية علية، وبإذن الله تعالى لكل مجتهد نصيب. الوصية الخامسة أخذ العلم بوجهه، أخذ العلم بوجهه. أعاد الله الجميع أن يكون طريقنا، أن يكون طريقنا في طلب العلم من طرق أهل الخطرات والوساوس والشعوذة والتصوف الغالي، فهؤلاء لا يطلبون العلم، الذين يقولون عن أنفسهم عليكم بعلم الخرق واحذروا من علم الورق، واجتهدوا في علم القدم واتركوا عنكم علم القلم، هذه عبارات شيطانية بدعية لا تلتفت لها. العلم لا يأتيك وأنت لم تطلب العلم، لا بد من طلبه، لا بد من السعي له، كما حكى الله تعالى لنا قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وعليها بنى الخطيب البغدادي كتابه الرحلة في طلب الحديث. فلا بد من بذل، لا بد أن تتحرك في طلب العلم، أن تأخذ بأسبابه، مع الشيخ، مع الكتاب، مع الدرس، مع الزميل، لكل هذه وغيرها لها سبيل لا بد أن تسلكه. فمع الشيخ لا بد من شيخ، لا بد في العلم من شيخ، لأن العلم كما قال النبي عليه السلام: إن الأنبياء ماتوا ولم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه بحظ وافر. فالعلم لا يؤخذ ركازا، العلم لا يؤخذ لقطة، العلم يؤخذ بالإرث، وإرثه يكون من مورثيه، والذين يورثون هم من العلماء، فعليك بالعلماء. فلا بد لطالب العلم من شيخ يدله ويوجهه. والحمد لله اليوم في نعمة عظيمة، حتى أبعد الناس عن بلدان أهل العلم عنده مسجل، عنده جوال، عنده هذه الأجهزة والبرامج، ما عليك إلا أن تستمع للشيخ وأنت مرتاح. وإذا تعبت أو مللت أو حضر الطعام أغلق الشيخ واسكت شوية شيخ أريد أن أكل، ها ثم استمع بعد ذلك. في السيارة معك الشيخ، أين تجد هذه الخدمة؟ أين تجد هذه النعمة؟ الشيخ معك يعلمك في جلوسك وفي قيامك وفي سيارتك، وهو يلقنك هذه المعلومات، فهي نعمة عظيمة. فإذا يتلقى الإنسان على الأشياخ، ثم إذا مر به إشكال يقيد المشكلات. هذا بالنسبة للذي يسمع عن طريق هذه البرامج والأجهزة. أما إن كنت عند شيخك في الدرس فاسأله بالطريقة المؤدبة التي سنها أهل العلم في كتب الأدب، إما بالاستئذان وسؤال الشيخ، إما بالكتابة، إما بالانفراد به إذا كان السؤال محرجا أو ما شابه ذلك، إما أن تقتنس خلوات الشيخ وصفو باله أو صفاء باله وتسأله عن مسألتك. المهم أن تعرض الإشكال على الشيخ. فإذا أخذ العلم بوجهه من أوجه طلب العلم، ومن أعظمها أن يؤخذ العلم عن الأشياخ، أن يؤخذ العلم عن الأشياخ كما أخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه التابعون من الصحابة، وأخذه أتباع التابعين من التابعين، إلى أن جاء العلم إلينا. فهو يؤخذ كابرا عن كابر، ويورث من أمة إلى أمة. وقد قيل: من كان شيخه كتابه، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فالإنسان يطلب العلم عن الأشياخ. كذلك الكتاب لا بد لطالب العلم أن يكون عنده مكتبة بحسب حاله. والناس يتفاوتون في اليسر والعسر والغنى والفاقة بحسب ما تستطيع. اشتري كتب، وعليك بالمهمات، وعليك بما تحتاجه، وكلما ازداد اقتناؤك للكتب زادت قراءتك. لا كما يقول بعض الناس زيادة الكتب زيادة حجة، غير صحيح. بل كلما زادت الكتب في مكتبتك زادت همتك إلى قراءة الكتب وإلى النظر فيها، وزادت الأفق عندك، وزاد عندك اتساع الاطلاع والمعرفة، وحبذا أن تكون منوعة في كل فن من فنون. ولا شك أن الكتب على أنواع ثلاثة ذكرت في كثير من مواطن التقرير. كتب أسميها الكتب الأمات أو الأمهات، هذه كتب اجعلوها كتب الأوراد والأحزاب، كالورد بالنسبة لك، كما أن القرآن من أورادك هذه الكتب من أورادك. مثل ماذا؟ ها؟ الصحاح، السنن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، زاد المعاد مثلا، هذه الكتب اجعلها ورد لك تختم في كل سنة. القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، لو جعلتها على الأشهر الاثنى عشر، لو جعلتها في أيام الإجازة، اجعل هذه من كتب الأوراد. أسميها دوما الكتب الوردية، الكتب الوردية بمعنى أنك تقرأها على شكل ورد، وحبذا أن يكون لها درج عندك في المكتبة، وحبذا أن تكون قريب من مكتبك أو من جلستك، لأن هذه الكتب هي الأمات دائما جنبك، هذه أليفتك، هذه عشيرتك، معك أنت دوما، أقرب الكتب إلى قلبك، التي قد حفيت غلافاتها من كثرة القراءة وتغير اللون من كثرة القراءة. هذه الكتب تكون دوما عندك بجوارك، وسميها دوما كتب الأوراد. وحبذا أن كتب الأوراد أن تحزب بحسب نفسك ووقتك وسرعتك في القراءة. كيف؟ مثلا بلوغ المرام، أترون بأنه من كتب الأوراد؟ بلوغ المرام، نعم، كتاب مهم لا ينبغي أن يوقف، كتاب بلوغ المرام. طيب، بلوغ المرام فيما يقارب 1600 حديث، تمسك بلوغ المرام من أوله، وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال ابن حجر، ثم اقرأ، والساعة توقت معك، في خلال ساعة كم قرأت صفحة أو كم قرأت حديث؟ تقول نظرا مثلا أنك قرأت مثلا 73 صفحة. الآن عده الحزب الأول، اجعل ورقة أو إشارة أو علامة، ثم بعد 73 صفحة لنفس العدد علامة، بعد 73 صفحة علامة، يصبح عندك مثلا الكتاب في خمس علامات، أي خمسة أحزاب، أي خمس كم ساعة؟ خمس ساعات. الآن أنت في سفرتك، في خلوتك، عندك مثلا في البنك الفلاني أو في المطار تقعد 3 ساعات، تبحث عن الكتاب المحزب 3 ساعات تأخذه معك، هذا سأنهي في جلسة إن شاء الله تعالى، سأنهي في الرحلة الفلانية. الرحلة الفلانية من 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 جدة إلى كوالالمبور 9 ساعات، 9 ساعات إيش عندي كتاب وخلص في 9 ساعات؟ أبحث الكتاب الذي أنهي في 9 ساعات وأخذه معي، أو في 7 ساعات، وإن شاء الله سوف أختمه في السفرة هذه أستفيد منها. إذا حزبت الكتب تعرف أنت في كم تختم الكتاب، مثلا في صحيح البخاري على نفسي أنا في مدة ساعة كاملة أقرأه في 55 ساعة، نقول 50 ساعة، فإذا أنا عرفت ميزان هذا أنا 50 ساعة، وجاء شهر رمضان وسأقرأ في كل يوم ساعتين، في كم يوم أختم صحيح البخاري؟ 25 يوم. ها توقت نفسك، عرفت نفسك وعرفت توقيتك وعرفت قراءتك، فإذا كتب الأحزاب كتب الأوراد التي تقرأ كلما ختمت تقرأ مرة أخرى حبذا لو حزبتموها، حبذا لو حزبتموها وجعلت لها إشارات، فتعرف أن البلوغ المرام في 7 مجالس، صحيح البخاري في 50 مجلس، الترمذي مثلا في كذا مجلس، محزبة عندك جاهزة. وعلى ذلك كانت كتب السلف من قبل أو كانت النسخ الخطية تكون على هذا القبيل، محزبة ومجزأة. أيضا التعامل مع الكتاب وهو باب مستقل، ولو استطردنا في الكلام على الكتاب والآداب معه لطال بنا المقام. الكتاب لابد أن يعامل معاملة سليمة، السلف لم يتركوا ذلك في كتب الأدب، حتى تكلموا عن اللعاب واستخدامه في فتح الكتاب، هذا نوع من أنواع عقوق الكتاب، من أنواع عقوق الكتاب أن تفتح صفحاته باللعاب، لأنه يوم مع يوم أو بعد يوم ولعاب مع لعاب سوف يخرب أو يفسد الورق. من العقوق مع الكتاب أن تجعل الوقفة قلما، لأن مع الضغط ماذا يحصل؟ يفسد كعبة الكتاب، والكتاب رأس مالك، الكتاب رصيدك، الكتاب كنزك وخزانتك التي فيها العلم، تحافظ على كتابك لابد. فحتى ذكر وضع القلم في أثناء الكتاب. أيضا من العقوق مع الكتاب كسر الورقة، إذا وصلت إلى موطن تكسر الورقة، لا تكسر الورقة، اجعل لك حبلا خيطا وأدخله في الداخل مع صمغ أو غراء أو ما شابه ذلك، ثم يصبح كالخيط الذي يوضع، والآن أكثر المطبوعات المتأخرة كلها بالخيط، أو اجعل فيه ورقة كوقفة أو ملصقة كوقفة، هذا نوع من أنواع بر الكتاب. من إساءة الأدب مع الكتاب الاستناد عليه أو الاتكاء عليه، ولم يرخص في ذلك أهل العلم إلا عند الخوف أن يسرق، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإذا خشي أن يسرق فإنه عند ذلك له أن يستند عليه أو يتكي عليه أو يضطجع عليه. من العيوب مع الكتاب إفساده بالتعليقات والكتابات والذكريات، هذا ما ينبغي، لا، الكتاب يكون للحواشي المفيدة، ولا ترقم حاشية إلا وقد حررتها، لا بد أن تحررها بأنها مفيدة وبخط جميل. من أدب الكتاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه تعالى أن تكون الحاشية بخط واضح، فكتب عبد الله بن أحمد بجوار أبيه كتب بخط صغير، قال يا بني كبر خطك، كبر خطك فإنك قد تحتاج إليه ولا تستطيع أن تقرأه. فإذا أنت صغرت الخط بقلم صغير يخشى أن يأتي يوم وعمرك 80 سنة لا تستطيع قراءة هذا المكتوب. أيضا اكتب بتؤدة وهدوء، لأنك ربما مع السرعة لربما كتبت كلاما يتعذر عليك أن تقرأه مرة أخرى. وأذكر أنني علقت عن الشيخ باز رحمه الله حاشية تقريبا عام 14، يعني كم لها الآن؟ 26 سنة، 28 سنة، إلى الآن ما أعرف أقرأها. كتبت عنه حاشية في فائدة علمية وقيدت عنه في بلوغ المرام، إلى الآن ما أستطيع قراءتها، ما أدري إيش كتبت، ما أدري أنا نايم ولا أفقه ولا ما أفقه، لكن ربما من السرعة في الكتابة. ومع أن سرعة الكتابة لها باب أيضا آخر ما يسمى بالاختزال، الإشارة، لذلك تجدون الطبيب أو الصيدلاني إذا كتب الدواء يكتب كل الحروف، ماذا يصنع؟ خط، تنظر له، له A ولا B ولا C ولا وش ذا الكتابة دي، لكن هو يقرأها والصيدلي يقرأها، هذا يسمى الاختزال أو الاختصار في الكتابة. فأنت مع الكتابة إذا كنت تعرف الرموز حتى في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تضع حرف الصاد ثم فراغ، بحيث أنك إذا جئت تكتب صلى الله عليه وسلم، أو مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية حرف الشين مثلا وتعرف مصطلحك أنت الذاتي، أن إذا كتبت شيء فهو شيخ الإسلام ابن تيمية، تأتي غدا وتضيف شيخ الإسلام ابن تيمية، لا بأس، مصطلح بينك وبين نفسك، المهم أن توثق الكتابة توثيقا جيدا. لا أنصح بكتابة الحواشي بالمرسام، لا أنصح بكتابة الحواشي بالقلم الرصاص، لأنه لا يثبت، وإياك أن تكتب الحاشية بقلم لا يثبت كالقلم الناشف أو القلم الرصاص، لأنه مع مرور السنوات، وأذكر عندي إحدى الكتب علقت فيها الحاشي بالقلم الرصاص، مع مرور الوقت وضغط الكتاب بعض على بعض أصبح كله أسود، ما أدري ما مكتوب. لذلك أكتب بقلم يثبت ولا يكون منه زلل ولا يكون منه بلل ولا غير ذلك من المفسدات في الخط، والخط له فن كبير. طيب، من هذا الأصل الذي هو أخذ العلم بوجهه البحث عن الزميل، البحث عن الزميل، لا بد لكل طالب العلم من يزامله من طلاب العلم، يكون لك أعوان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك تجدون في كتب التراجم أحمد بن حنبل من معه عادة؟ يحيى بن معين، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، صحبة الاثنين بينهم صحبة قوية جدا عليهم رحمة الله عز وجل، حتى يذكر أنهما دخل مسجد وقام أحد القصاص الوعاظ الذين ليس عندهم علم، وقام أحد القصاص وقال حدثنا أحمد بن حنبل، ثم ساق حديثا مكذوبا ما قاله أحمد بن حنبل، فيلتفت إليه يحيى بن معين، يعني أنت قلت كذا شوية، اللي قال وحدثنا يحيى بن معين، ثم جاب بحديث ضعيف بعد ما هو بصدق، فيلتفت إليه أحمد يلتفت إليه أنت قلت كذا، وكل واحد كل ما قال بحديث كل واحد يلتفت لصاحبه، أحاديث غريبة لا حدث بها أحمد بن حنبل ولا حدث بها يحيى بن معين. لما انتهى هذا الرجل من الكلمة دعوه، تعال أنت من اليوم تقول حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا يحيى بن معين، قال نعم حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا معين، قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، قال ما زلت أسمع عن حمقكما حتى رأيتكما. وهل في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتم؟ ها؟ شوف الحماقة كيف، نسأل الله السلامة والعافية. فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين صحبة دائما مع بعض، أبو عبيدة أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم الرازي نسيبه الذي تزوج أخته مع بعض دوما، فتجد هناك من العلماء دائما يصحب معه صاحبه، يذاكره ويؤانسه، وإذا ثبتت منه الهمة شحذ من همته، وإذا تأخر عن الدرس دعاه، ولا بد أن يكون لك عون من إخوانك يعينونك على طلب العلم. وكن صاحب مصلحة شرعية، ألا تصحب إلا من يرتفع بك، أما الصاحب الذي يجذبك للدون والنزول إياك وإياه، اعتذر منه، قل دعني، ابحث عن طالب علم يرفعك. وإلى عهد قريب كانت هذه عادة مشايخنا، وأخبرنا شيخنا الشيخ فادي الحميين رحمه الله أنه كانت هذه طريقتهم حتى عند الشيخ محمد بن إبراهيم، فكان يقول كل اثنين مع بعض حتى في الحزب والورد اليومي. قلت كيف يا شيخنا؟ قال نستند على السارية أنا وصاحبي، ومثلا وردهم اليوم مثلا 4 أجزاء، فأقرأ أنا بنفس واحد على همتي ونشاطي، فإذا انقطع نفسي مباشرة صاحبي يكمل الموقع الذي وقفت عنده وأنا أستمع إليه، فإذا انقطع نفسه أكملت أنا، فإذا انقطع نفسي أكمل هو، حتى نختم 4 أجزاء في جلسة واحدة، فيتعاونون على الخير، وباب التعاون على الخير باب عظيم. الوصية السادسة والأصل السادس، كم بقى هذا الشيء؟ 16. الأصل السادس الصبر، الصبر لا بد لطالب العلم الصبر، يصبر، لا يأتي شيء بالمجان. ملازمة الشيوخ تحتاج منك إلى صبر، مفارقة أهلك تحتاج منك إلى صبر، الكتابة تحتاج منك إلى صبر، حضورك الدرس يحتاج منك إلى صبر. والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الحفظ يحتاج منك إلى صبر، المراجعة يحتاج منك إلى صبر، المذاكرة يحتاج منك إلى صبر، ملازمة الشيخ، لا تظن بين العلم يأتي بالملازمة في دورة علمية، ترى الدورة العلمية هذه مجرد كما يسميها أبناء العصر تصبيرة ووجبة خفيفة ووجبة سريعة، وإلا أصل العلم المثافنة الملازمة، أن تلتصق ركبتك بركبة الشيخ 40 سنة 50 سنة، هذا هو العلم الصحيح الذي عليه شأن السلف الصالح. لكن الدورات هذه إنما هي لسد النقص ولشحذ الهمة وللمذاكرة، وأنا لا أرى الدورات إلا مذاكرات، وإلا لا يستطيع شيخ أن يشرح متن في 3 أيام، لكن من باب المذاكرة مع إخوانه وغنيمة قراءة كتاب في 3 أيام هذا من أعظم المكاسب. يقول الشاعر من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، فلا بد من الصبر. والعلماء قد ذكر في تراجمهم الشيء الكبير الكثير المشرف في صبرهم عليهم رحمة الله عز وجل. ومن المعاصرين من جمع صفحات في صبر العلماء ذكر فيها من القصص الشيء العجيب من صبرهم عليهم رحمة الله عز وجل. الوصية السابعة التي أوصي بها إخواني التواضع. التواضع، لا ترفع نفسك ودع العلم هو الذي يرفعك، كما يذكر في الأشبار الثلاثة في العلم، يقول الشيخ بكر لا تكن أبا شبر. هناك من الناس من إذا حفظ آيتين أو حفظ حديثين تعالى على الناس وتكبر عليهم ورأى بأنه عالم وعلامة، ويغضب إذا لم تقل له عنه الشيخ فلان، ويغضب إن لم تقدمه في المجلس، ويغضب إن لم تصدره في الإمامة. لا لا، تواضع تواضع، وهذا شأن السلف. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جاءه رجل وهو يسير في الطريق ويحمل على ظهره متاعا، يحمل على ظهره متاعا، فلما رأى اليوم بعض الناس من أجل حديث أو حديثين أو خطبة أو خطبتين يظهر للناس ويقول انظروا إلي، أنا العالم فلان، أنا طالب العلم فلاني، وإن جاء في المحل يريد الناس أن يفسح له الطريق، وإن جاء عند بعض الباعة يريد أن يخفض له السلعة لأنه طالب علم. لا، طالب العلم يتواضع، وربما لو يختفي على الأنظار وحتى لا يروه في شيء من أمور الدنيا أطيب وأطيب، ويخجل أن يخدم وربما هو في الملأ الأعلى من المذمومين. الإمام أحمد رحمه تعالى كان يحمل مع الطريق شيئا يحمله على ظهره، فجاءه رجل رأى أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قال يا أبا عبد الله أحمل عنك، فاحمر وجه الإمام أحمد احمر. لو أنه واحد منا قال نعم شل احمل عني احمل أنا شيخ ورأى أن صاحب مكانه، لا، أحمد بن حنبل لما أراد أن يحمل عن متاع احمر وجهه قال نحن قوم مساكين نأكل طعاما دون طعام وشرابا دون شراب حتى نلقى الله عز وجل. يعني خجل أن يخدم بسبب ما عرف به من العلم. فقال له الرجل يا أبا عبد الله والله إني لا أسمع لا يبلغني عن أهل الثغر أنهم يستغفرون لك، حتى اللي على الثغر يستغفرون لك. فبكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المقصود أن طالب العلم ينبغي أن يتواضع، تواضع في مجلسك بالجلوس مع المساكين بليل الجناب، لأن الذي يتكبر الكبر أعظم الآفات التي يصاب بها طالب العلم، ولو لم يكن من الكبر إلا بطل الحق وغمط الناس لكان من أقبح الذنوب. فبطل الحق، لأن كبرك والغطرسة هذه تحملك غدا إذا نوقشت في مسألة أو جودلت في مسألة أن تتعصب لرأيك، كيف يستدرك علي أنا فلان الفلاني الذي حفظته وقرأته ولازمت مشايخ، فتتكبر. تواضع، كن لينا، اتهم نفسك، وأيضا غمط الناس تنظر لهم بعين الاستحقار، وهذا والعياذ بالله من أبشع الذنوب وأشنعها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان، ها يا إخواني أكمل الحديث، في قلبه، في قلبه. اليوم نرى الكبر مو في القلب، نرى الكبر في المشية، نرى الكبر في النظرة، نرى الكبر في الكلام، نرى الكبر في التعامل، نرى الكبر في اللباس. كيف ذنب هؤلاء؟ كيف يلقون الله عز وجل؟ لذلك عود نفسك يوما دوما على التواضع وعلى لين الجناب وعلى اتهام النفس وعلى الاستغفار. يا أخي من السلف من كان يقف في عرفة ويقول والله إني أخشى أن الله لا يقبل منهم لوجودي بينهم، يعني كل أهل الموقف لا يقبل الله منهم لوجودي بينهم، اتهم نفسه فقط من بين أهل الموقف كله. فإذا الإنسان ينبغي أن يعود نفسه دوما على التواضع وعلى لين الجانب وعلى رحمة الصغير وعلى العطف على المسكين وعلى كراهية الثناء والمبالغة في المدح، يعرف قدره ويعرف منزلة نفسه. الأصل الثامن مرتبط بعضه ببعض، الكتابة والحفظ. الكتابة والحفظ، يقول الشاعر بل أصدق قولا وحديثا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول قيدوا هذا العلم بالكتاب. والله تعالى يقول بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. فمركز العلم الصدر والسطر أي الكتاب، فلا يتوانى طالب العلم عن الكتابة. اكتب اكتب، والكتابة ميزانك، الكتابة ميزانك، وسأعود لهذه الكلمة لأنها مهمة جدا للغاية. واحفظ، فالحفظ قيمتك. وقد قال بعض أهل العلم العلم الذي لا يدخل معك الحمام ليس علما، بمعنى العلم الذي مودع في الكتب في الكتب، لكن قيمتك العلم الذي تحمله أنت في قلبك والفهم الذي تحمله في جوفك، هذا قيمتك دوما في قلبك هنا. وهكذا كان السلف، ولذلك ذكرت لكم طبقات الحفاظ وتذكرة الحفاظ، عجائب من عجائب الحفظ. الإمام أحمد يقول، أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم يقول يحفظ أحمد بن حنبل 2000 حديث، يعني ملونين حديث، المرفوع والمرسل والمقطوع والموقوف، كل أنواع الحديث 2000 حديث، يعني ملونين حديث يحفظها. إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول حفظت منذ الصغر 70,000 حديث كأني أنظر لها الآن بعيني. ذكرت لكم بالأمس سفيان بن سعيد الثوري يقول نسيت من العلم ما لو حفظه غيري لأصبح به إماما. عامر بن شرحيل الشعبي يقول ما كتبت سوداء على بيضاء قط. كل شيء هنا العلم يحفظه مباشرة. فعود نفسك على الحفظ، وكذلك عود نفسك على الكتابة. اكتب. أنا أعجب سبحان الله العظيم طالب علم يقرأ كتاب من أوله إلى آخره ويطبقه، تنظر في الكتاب قرأته يقول نعم قرأته، لا تعليق لا إشارة لا فائدة، جريدة هو، الجرائد ما يكتب منها فوائد، هذا كتاب ما خرجت منه بفائدة واحدة، هذا غير صحيح. قيد هنا فوائد، وإن شئت أن تقسمها كجدول هنا اجعل جدول مخطط، فوائد عقدية، فوائد حديثية، غرائب وعجائب، شعر مليح، سقط في الطبعة، كل شيء في الكتاب، حتى لأنك تقرأه قراءة مودع، فلا بد من التقييد. ولو جعلت لك كمصنف أو كبحث مسألة من مسائل ابحثها حكم كذا، مباشرة اعكف في المكتبة، احضر الكمبيوتر، احضر الكتب، اكتب بحث عن هذه المسألة، لا تنشر، لا تستعجل. إياك وتخديج العلم، وتخديج العلم أن يكون مخدجا ناقصا تخرجه للناس، لا، أنت طالب علم اكتبه عندك. لماذا اكتبه عندك؟ قلت لكم قبل قليل ميزانك. كيف ميزانك؟ أنت اكتب وضعه عندك في البيت، غدا تعدله تضيف إليه تشطب منه ثم دعه، بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة 20 سنة ارجع إلى ذاك الكتاب، إن وجدت الخط، إن وجدت بأن الخط هو الخط والعلم هو العلم، ما تغير شيء، والمعلومات هي المعلومات، هل أنت تقدمت أم واقف؟ ما استفدت شيئا، ها؟ لكن إن نظرت إلى كتابك للخط سيء، ها؟ وأنت الآن خطك جميل، ماذا حصل في حياتك؟ إذن هو ميزان وليس ميزان؟ ميزان، وزنت حسن خطك. وإذا بالمعلومات، ها؟ تضحك على نفسك. عندي شرح للبيقونية وأنا في أول ثانوي، لا يزال عندي، لا أخرجه الله ولا نشره الله بين العالمين، ها؟ فضيحة. وشرح في أول ثانوي شارح البيقونية، أنظر أول آفة التعالم، رأينا مذهبنا سلامات، ترى توك في أول ثانوي، يعني يمديك على رأينا مذهبنا واختيارنا. فينظر الشاب الصغير ما يدري، ترى يكتب ما يدري عن شيء، خطك الذي كان سيئا كأنه أثر قدم دجاجة، ها؟ الآن أصبح الخط نوع من جميل، ها؟ الفهم السقيم أصبح سليم، ضيق المدارك أصبح واسع المدارك. إذن الكتابة ميزان، الميزان ميزان، فأنت زن علمك، زن علمك بمكتوبك، اكتب، لا تسمى كتابة. كيف هو الكتابة؟ باب من أبواب الحفظ. من السلف من كان يكتب في يده، منهم من كان يكتب في جدار، منهم إذا مرت به الفائدة خلع نعليه، ما معه شيء يكتب عليه، خلع نعله وكتب على نعاله وصار النعال كتابا، وضعه تحت إبطه. فلا بد أن تعودوا أنفسكم على الكتابة، اكتب الفوائد، اكتب الأحاديث، انسخ. شيخ الإسلام ابن تيمية نسخ سنن أبي داود 6 مرات، لأنه حنبلي، والشيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي، وسنن أبي داود كتاب عظيم في فقه السنة، فنسخه 6 مرات. وليس من النساخ هو، لا ينتهي مهنة النسخ، نسخ الكتب، لكن ليهم أهمية هذا الكتاب نسخه 6 مرات. فأنت اكتب فوائد، اكتب أحاديث، اكتب شرح لمتن من المتون، ودعه عندك، تأمل فيه كل لحظة، زد منه، نقص منه، غير فيه، حتى تعرف ميزان علمك وتعرف بأنك تتقدم يوما بعد يوم. الحفظ وهو من صلب كلامنا، إذا تعذر عليك الحفظ لا تضيع وقتك في الحفظ، اشتغل بغيره، لأن هناك الناس يتفاوتون في الحفظ، لكن اشتغل بغيره. وإن كان الحفظ هبة من ربي عز وجل، هناك من الناس من يحفظ، لكن إن لم تحفظ لا عيب عليك، لأن من السلف بالعشرات بل بالمئات من كان لا يحفظ وإنما يحدث من كتابه. ومن عجائب السلف أن كان يحفظ القرآن ولا يحفظ السنة، وآخر يحفظ السنة ولا يحفظ القرآن. حتى قال شعب بن الحجاج العتكي إمام الجرح والتعديل، شعب بن الحجاج أبو البسطام العتكي، هذا رواه ابن عين في الحلية، يقول ما رأيت أعجب مني ومن إمام المسجد، لا هو الذي حفظ مني الحديث ولا أنا حفظت من القرآن. ها؟ يقول ما رأيت أعجب مني ومن إمام المسجد، لا أنا حفظت من القرآن ولا هو حفظ مني الحديث. محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي مشهور، محمد بن عمر الواقدي كان حافظ وإن كان ضعيفا في الرواية، لكن كان من الحفاظ، لا يحفظ القرآن. حتى يوم من الأيام غاب الإمام الخطيب فوكله الخليفة بأن يصلي بالناس الجمعة، فأراد أن يحفظ سورة الغاشية وسورة سبح اسم ربك الأعلى. يقول فإذا حفظت الغاشية نسيت سبح اسم ربك الأعلى، وإذا حفظت سبح اسم ربك الأعلى نسيت سورة الغاشية. ها؟ عثمان بن أبي شيبة معروف، ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن شيبة كلاهما من أئمة السنة عليهم رحمة الله عز وجل. عثمان بن أبي شيبة يذكر عنه عجائب، حتى بعضها ربما شكك فيها بعض أهل العلم، عجائب لا يحفظ القرآن، يعجم عليه في قراءة، حتى في قصار السور، حتى في قصار السور، مع أنه إمام حافظ في السنة عليه رحمة الله عز وجل. فإذا كان عندك عييت من حفظ المتون لا تعني نفسك بالحفظ، اشتغل بكثرة إيش الختم، اختم أكثر من مرة، يعني بلغ المرام تريد أن تحفظه، ويعي نفسه في كتاب الطهارة الشهر والشهرين وهو يقرأ في كتاب الطهارة. نقول لا تعي نفسك، لو ختمته أكثر من مرة يصبح إن شاء الله تستظهر الأحاديث وتستذكر الآثار وتأتي بطرف الحديث أو بمعنى الحديث. فمن عي عليه الحفظ فليتجه إلى الإكثار من الختم والقراءة. الوصية التالية والوصية التاسعة المذاكرة. يقول العلماء حياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته، ويقولون إنما آفة العلم النسيان، فلا بد لطالب العلم أن يجعل له مجالس مذاكرة، ولأهل العلم من قبل في أساليب المذاكرة طرق عديدة، إما بالأبواب أو بالمسائل أو بالرواة. فإن جلست مع إخوانك، يا إخوان اليوم مرت بمسألة الفلانية في البيع ما تحفظون فيها، فكل يدلي بدلوة، وهذا لا يعد من القول على الله بغير علم، لأن المجلس مجلس فتوى ولا مجلس مذاكرة؟ مجلس مذاكرة، كل يدلي بدلوة بدلوه، فكل واحد يأتي بالقول الذي عنده، ثم إن تحققت الفائدة في المجلس الحمد لله، وإن لم تتحقق ونحن نحتاج إليها، يا إخوان شرائكم فلان تسوي لنا بحث في الأسبوع القادم تقرأ علينا، يروح واحد من الإخوان يسوي بحث ويقرأ على الإخوة ويستفيدون، الحمد لله الآن سددنا ثلمة وثقب من 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 ثقب الجهل في أنفسنا. فإذا لا بد من المذاكرة دوما. يروى عن بعض السلف أنه ذاكر صاحبه في ليلة من الليالي فقال له جزاك الله عني خيرا، كم من حديث مات في قلبي أحييته الليلة. بل ربما كان يتذاكرون وهو موقوف بعد العشاء، يقف أحدهم على الباب ويذاكر صاحبه، فلا يفطن المرء لنفسه إلا وقد عاد المؤذن لصلاة الفجر من باب المذاكرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال في الخاطئ الكثير من وصايا طلب العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.